بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، تأليف محمد حمزة السعداوي، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. المعجزة: إذا جاء إنسان يقول إنني رسول من عند الله، فهل يصدقه الناس أم يطالبونه بدليل قاطع على أنه رسول؟ هكذا كان الناس يفعلون مع الرسل الذين يرسلهم الله إليهم، يدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك معتقداتهم الخاطئة، ويوضحون لهم طريق الحق والخير ليسلكوه، ويبينون لهم طريق الشر ليبتعدوا عنه ويتجنبوه. كانوا يطالبون الرسل بأدلة تثبت أنهم فعلا مرسلون من الله، وأنهم صادقون فيما يبلغونه عن ربهم. ولذلك شاءت إرادة الله أن يخص رسله بفعل أشياء يعجز الناس عن فعلها مهما أوتوا من علم وخبرة ومهارة. يفعلون أشياء غير مألوفة يستحيل على غيرهم فعلها، حتى تكون دليلا قاطعا على أنهم فعلا رسل الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي يفعلها الرسل تسمى معجزات، لأن الناس يعجزون عن فعل مثلها، ولا يستطيع فعلها إلا الله سبحانه وتعالى، والذي يخص بها رسله وأنبياءه، كما كان الله سبحانه وتعالى يخص كل رسول بمعجزة من جنس ما نبغ فيه قومه حتى يعجزوا عن فعلها على الرغم من نبوغهم، وتكون دليلا على صدقه. فقوم سيدنا موسى عليه السلام نبغوا في السحر، وكان السحر عندهم فنا اشتهروا به، ولذلك كانت معجزة سيدنا موسى السحر تحداهم بها فعجزوا عن فعلها. فحين ذهب سيدنا موسى وأخوه هارون إلى فرعون مصر يدعوانه وقومه إلى عبادة الله وترك الإلحاد والكفر، تكبر فرعون وأصر على كفره. فقال له موسى: لو جئت لك بدليل قاطع على أني رسول الله هل تصدقني؟ قال فرعون في دهشة واستغراب: ما دليلك؟ ألقى موسى عصاه فتحولت بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى حية عظيمة تفتح فاها، وأسرعت ناحية فرعون، فأصابه الذعر والفزع وسقط من على سريره، وطلب من موسى أن يبعدها عنه ففعل، وعادت الحية عصا كما كانت. بعد ذلك وضع سيدنا موسى يده في جيبه، وعندما أخرجها صار لونها أبيض، ثم وضعها مرة أخرى، ولما أخرجها عادت إلى لونها الطبيعي. دهش فرعون وتلفت إلى الجالسين حوله من عظماء مملكته، فقالوا له: إن هذا الرجل ساحر، ونرى أن تجمع أمهر السحرة في البلاد ليبطلوا حجته ويظهروا عجزه، ونحن واثقون بتفوقهم عليه. قال فرعون لموسى: حدد لنا موعدا نجمع فيه السحرة لنرى من منكم سيغلب الآخر بسحره. فحدد سيدنا موسى عليه السلام يوم العيد موعدا للاجتماع، وفي يوم العيد اجتمع السحرة وقالوا لموسى: إما أن تبدأ وإما أن نبدأ نحن. فقال لهم: ابدأوا أنتم. فألقى السحرة حبالهم وعصيهم على الأرض، فخيل للناس من سحرهم أنها ثعابين وحيات تسعى، وارتفعت أصواتهم بالفرح والسعادة، وظنوا أن موسى سيهزم أمامهم. استعان سيدنا موسى بالله وألقى عصاه فكانت المعجزة، تحولت العصا بقدرة الله عز وجل إلى ثعبان ضخم أخذ يبتلع كل حبالهم وعصيهم التي خيل إليه وللناس أنها حيات وثعابين. عندئذ أدرك السحرة أن ما فعله موسى لا يمكن أن يكون سحرا مثل سحرهم الذي نبغوا فيه، إنما هي معجزة من الله لا يستطيع إنسان أن يفعل مثلها. وعلى الفور آمنوا بالله ربا وبموسى رسولا، ولم يهتموا بتهديد فرعون لهم ولا بوعيده وجبروته. وقوم سيدنا عيسى عليه السلام نبغوا في الطب وعلاج المرضى، وتقدموا في هذا المجال جدا، لذلك كانت معجزته من نفس ما نبغ فيه قومه. كان عليه السلام يشفي المرضى الذين عجز الأطباء عن شفائهم، بل ويستحيل عليهم فعل ذلك رغم تقدمهم في الطب. كان يشفي من ولد أعمى فيعيد إليه بصره، ويستحيل على الأطباء شفاؤه حتى في عصرنا هذا رغم تقدم الطب والعلم، بل إنه كان يحيي الموتى بإذن الله، فكان الميت يخرج من قبره حين يدعوه ويتكلم ويراه من يعرفهم ويعرفونه، ثم يموت بعد ذلك ويعيدون دفنه. هذه معجزة أيد الله سبحانه وتعالى بها سيدنا عيسى عليه السلام، ويستحيل على العلم والطب أن يحيي من مات مرة أخرى، لأن الله سبحانه هو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وذات يوم طلب قوم سيدنا عيسى منه أن يخلق لهم من الطين طيرا، فأخذ سيدنا عيسى الطين وشكله على هيئة طائر، ثم نفخ فيه فصار طائرا بإذن الله، وطار أمامهم في الفضاء. وحين طلب منه أتباعه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، دعا الله عز وجل فاستجاب دعاءه ونزلت المائدة، معجزة ودليلا على أنه حقا رسول من عند الله، ليزدادوا إيمانا على إيمانهم. وسيدنا إبراهيم عليه السلام حين دعا قومه إلى عبادة الله وترك الأصنام سخروا منه وأنكروا دعوته. وفي أحد الأيام استغل سيدنا إبراهيم الفرصة وتسلل إلى أصنامهم وكسرها جميعا، ولم يترك منها إلا أكبرها، ووضع الفأس في رقبة هذا الصنم الكبير. وحين عاد القوم إلى أصنامهم أصابهم الحزن والفزع، وقالوا لم يفعل ذلك إلا إبراهيم. وعلى الفور أحضروه وقالوا له لما فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لهم كيف تكون آلهة وهي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها؟ اسألوا كبيرهم هذا إن كان ينطق. اغتاظ القوم من سيدنا إبراهيم واتفقوا على أن يحرقوه في النار، وجمعوا حطبا كثيرا وأوقدوا نارا هائلة، وربطوا سيدنا إبراهيم بالحبال وألقوه في وسطها وهي مشتعلة. وهنا كانت المعجزة التي أيد الله بها رسوله ويستحيل على الإنسان أن يفعلها. قال سبحانه وتعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأحرقت النار القيود والحبال لكنها لم تحرق إبراهيم، وخرج منها سليما لم تمسه بسوء. ومعجزة أخرى أجراها الله عز وجل على يد سيدنا إبراهيم عليه السلام حين طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله عز وجل أن يأخذ أربعة من الطير ثم يقطعها أجزاء ويضع على كل جبل جزءا منهن، ثم ينادي على الطير فيأتينه فورا. فعل سيدنا إبراهيم ما أمره الله عز وجل به، ثم دعا الطير فصارت أجزاء كل طائر ينضم بعضها إلى بعض، وعاد الطائر كما كان. ورجعت إليه الروح من جديد، ثم أسرعت الطيور الأربعة عائدة إلى سيدنا إبراهيم. تلك معجزة لا يقدر على فعلها إلا الله عز وجل، وهي دليل قاطع على أن سيدنا إبراهيم رسول من الله، وأنه سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويميت وهو على كل شيء قدير. هكذا كان كل رسول يأتي إلى قومه تكون معجزته مقصورة على القوم الذين أرسل إليهم، وتنتهي بعد حدوثها ولا يراها إلا من كان موجودا، فهي لا تحدث إلا مرة واحدة. لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جاء خاتما للرسل، خاتما للرسل والأنبياء، ولا رسول ولا نبي بعده، ولذلك كانت رسالته عامة لكل الناس حتى تقوم القيامة، وكانت معجزته لكل الناس موجودة أمام أعينهم وعقولهم دائما تتحداهم وتثبت أنه رسول الله. لقد أيد الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بنوعين من المعجزات: معجزة خالدة باقية وهي القرآن الكريم، ومعجزات حدثت وقتها وانتهت كمعجزات باقي الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وسوف نتحدث في هذا الكتاب عن معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معجزاته الكثيرة التي انتهت بانتهاء وقتها ولم نرها نحن، ومعجزته الخالدة الباقية التي هي أمامنا اليوم وستبقى أمام كل الناس إلى أن تقوم الساعة. نتحدث عن المعجزات التي حدثت لتعلم الناس بقرب رسالته، والمعجزات التي حدثت بعد أن بعث رسولا عليه الصلاة والسلام. وإننا هنا لا نحاول الحديث عن كل معجزاته صلى الله عليه وسلم لأنها كثيرة، بلغ عددها أكثر من 1000 معجزة، ولكننا نذكر بعضها فقط، وعلى الله قصد السبيل. قبل الميلاد وقبل الرسالة: حين انتشر الفساد في الأرض ونسي الناس دين الله الحق وسيطرت الشرور والأهواء عليهم وعلى كل حياتهم، شاء الله سبحانه وتعالى أن يرسل إليهم رسولا جديدا يدعوهم إلى دين الله الحق، ويصحح عقائدهم الفاسدة، ويخلص عباداتهم من الشرك والوثنية، وينظم شؤون حياتهم، ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وحين قرب موعد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاء سبحانه وتعالى أن يرتبط مولده بمعجزة كبرى تنبه الناس إلى أن الرسول القادم سوف يحيي دين أبيه إبراهيم عليه السلام، فلا يعبد في الأرض غير الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. معجزة حافظ بها الله على بيته المقدس في مكة المكرمة، بيته الذي بناه ورفع قواعده رسول الله إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. معجزة الفيل: فحين فكر أبرهة في هدم الكعبة الشريفة بيت الله في الأرض، واتجه إليها بجيشه الكبير الذي يتقدمه فيل ضخم ليستعينوا به على هدمها، ما إن وصلوا إلى مكة المكرمة وأتموا استعدادهم لدخولها حتى فوجئوا بهذا الفيل الضخم لا يستجيب لأوامرهم وتمرد عليهم، فكانوا حين يوجهونه إلى الكعبة ينام على الأرض ولا يقف مهما ضربوه بالعصي والسياط، وإذا وجهوه إلى غير الكعبة ينهض ويقف. فعلوا ذلك مع الفيل أكثر من مرة لكن بدون فائدة، ولما يئسوا منه قرر أبرهة قائد الجيش أن يترك الفيل ويهدم الكعبة بدونه. وفجأة أظلم الجو وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل، ملأت السماء كل طائر يحمل 3 أحجار، واحدة في منقاره وحجران في رجليه، وأخذت الطيور ترمي الحجارة على جيش أبرهة حتى هلكوا جميعا إلا من فر منهم عائدا إلى بلاده من حيث أتى، وحفظ الله تعالى بيته من شر أبرهة وجيشه. يقول سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. كان سكان مكة قد تركوها لما علموا بقدوم جيش أبرهة، وجلسوا في الجبال والشعاب، وقال زعيمهم: للبيت رب يحميه. وحين علموا بما حدث لأبرهة وجيشه فرحوا بحماية الله لبيته، وهللوا وزغردوا، وارتفعت ضحكاتهم وسخريتهم، وعادوا إلى بيوتهم من جديد. في هذا العام الذي حدثت فيه هذه المعجزة وسموه عام الفيل، ولد محمد بن عبد الله ليصبح رسول الله إلى الناس جميعا عليه الصلاة والسلام بآخر الرسالات السماوية. حمل أمه به وولادته، وتستمر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم قبل مولده لتكون شاهد صدق على أنه رسول الله. فحين حملت به أمه الطاهرة السيدة آمنة بنت وهب، رأت في منامها كأن نورا خرج منها فأضاء ما بين المشرق والمغرب، حتى رأت على ضوئه قصور أرض الشام. تقول آمنة لزوجها عبد الله صباح العرس: لقد رأيت الليلة كأن شعاعا من النور ينبثق من كياني، فيضيء الدنيا من حولي، حتى لكأني أرى قصور كسرى من أرض الشام، وسمعت هاتفا يهتف بي: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة. وتقول زوجة أبي العاص: كنت مع السيدة آمنة بنت وهب وقت ولادتها لرسول الله، فما كنت أنظر إلى شيء في البيت إلا أجده نورا، ولقد رأيت النجوم تدنو حتى خشيت أن تقع علي. وفي يوم مولده صلى الله عليه وسلم انكسر إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة، كما انطفأت نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله، وكان قد مضى عليها مشتعلة 1000 عام. وتحكي لنا السيدة حليمة السعدية عن معجزات كثيرة حدثت لها عندما أخذت محمدا لترضعه في ديارها. تقول السيدة حليمة: خرجت مع المرضعات إلى مكة، وكل منا تأمل أن تأخذ طفلا من أسرة غنية حتى يكون أجر رضاعتها له كبيرا. كنت أركب حماري الهزيل الضعيف، وأحمل ابني الرضيع، وبجواري يسير زوجي، ومعنا ناقة عجوز ليس بضرعها لبن. أخذت أستحث حماري لأسير مع المرضعات ولا أتأخر عنهن، لكنه كان ضعيفا لا يقدر على ملاحقة بقية المرضعات فتأخرت عنهن. وحين وصلنا إلى مكة عرض علينا محمد بن عبد الله، فكلنا رفضنا أن نأخذه لأنه يتيم وأجر رضاعته سيكون قليلا. وأخذت المرضعات جميعا أطفالا إلا أنا، لم يبق لي طفل من أسرة غنية، لم يبق إلا محمد الطفل اليتيم ابن آمنة بنت وهب. فقلت لزوجي إني لا أحب أن أعود إلى ديارنا دون أن آخذ طفلا، هيا نذهب إلى الطفل اليتيم ونأخذه. قال زوجي لا بأس، هيا نأخذه، عسى الله أن يجعل فيه لنا بركة. كان اللبن في ثديي قليلا جدا إلى درجة أنه لا يكفي ابني وحده، لذلك كان ضعيفا وكثير البكاء قليل النوم من الجوع. لكن ما إن أخذت محمدا ووضعته على رجلي لأرضعه حتى شعرت باللبن وكأنه يملأ كل جسمي. رضع محمد حتى شبع، ورضع ابني حتى شبع ونام، وبينما أنا في دهشتي وتعجبي من كثرة اللبن في ثديي إذا بزوجي ينادي: يا حليمة، لقد حدث شيء عجيب، إن ناقتنا العجوز قد امتلأ ضرعها باللبن. وفرحتاه يا حليمة. أسرعت إلى زوجي وحلبنا الناقة وشربنا من لبنها حتى شبعنا، فقال زوجي: لقد أخذنا طفلا مباركا يا حليمة. وحين عزمنا على الرحيل إلى ديارنا ومعنا محمد ليبقى عندنا فترة رضاعه، ركبت حمار الهزيل الضعيف وسرنا. وهنا حدثت مفاجأة عجيبة ومعجزة أخرى دهشتني وأثارت دهشتي ودهشة كل المرضعات. لقد كان حماري الضعيف يسير بقوة وسرعة عجيبة إلى درجة أنني سبقت كل المرضعات، وكنت أسمعهن من خلفي يقولن: يا حليمة، ماذا حدث لحمارك الضعيف؟ من أين جاءته هذه القوة وهو الذي كان لا يقدر على السير؟ ولما عدنا إلى ديارنا في بادية بني سعد أصبحت حياتنا مختلفة تماما، ولم تعد كما كانت قبل أن نذهب إلى مكة. لقد امتلأ بيتنا سعادة وبهجة بوجود الطفل محمد عندنا، وحلت البركة في كل شيء نملكه. كانت غنمي تخرج لترعى، فتعود آخر النهار سمينة ممتلئة باللبن على غير عادتها، مع أن المرعى ليس فيه عشب ولا خضرة إلا النادر اليسير. كان القوم يتعجبون من أمر غنمي ويتساءلون: لماذا تعود غنمنا هزيلة لا لبن فيها، وغنم حليمة تعود مكتنزة سمينة؟ وأخيرا قالوا لرعاة أغنامهم: اذهبوا بالغنم حيث ترعى غنم حليمة. وأصبحت الغنم كلها ترعى في مكان واحد، ومع ذلك كانت غنمي تعود أحسن من أغنامهم ببركة اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام، وذات يوم خرج محمد مع أخيه من الرضاعة يرعيان أغنامنا، وفوجئنا بأخيه يعود إلينا مسرعا ويقول: إن أخي محمدا قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض وشقا بطنه. أسرعت أنا وزوجي إلى محمد فوجدنا وجهه متغيرا، فاحتضنته وقلت له: ما بك يا بني؟ فعلمت منه أن رجلين عليهما ثياب بيض أتيا بطست من ذهب مملوء ثلجا، ثم أخذاه فشقا بطنه واستخرجا قلبه فشقاه واستخرجا منه مضغة سوداء فرمياها، ثم غسلا قلبه وبطنه بذلك الثلج، ثم ضموه إلى صدرهم وقبلوا رأسه وما بين عينيه واختفيا. عدنا بمحمد إلى البيت، وظللت أفكر في هذا الذي حدث له. إنه أمر عجيب يدل على أن لهذا اليتيم شأنا عظيما، لكنني كنت خائفة عليه، ورأيت أنا وزوجي أن نعيده إلى أمه، فقد استكمل الرضاعة من وقت مضى. تظليل الغمام. بعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديار مرضعته حليمة السعدية، عاش مع أمه في مكة حتى ماتت وهو في عامه السابع، فتولى جده عبد المطلب أمر تربيته إلى أن مات، وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، فقام عمه أبو طالب برعايته. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب حبا كبيرا، وكان لا يحب أن يبتعد عنه، ولذلك عندما عزم عمه على السفر في تجارة إلى الشام حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عمه سيفارقه. وحين استعدت قافلة التجارة وتهيأت للسفر، أسرع محمد إلى عمه وألقى بنفسه في حجره وطوقه بذراعيه. أحس أبو طالب برغبة ابن أخيه في السفر معه وتأثر لمنظره، فقرر أن يأخذه معه إلى الشام، وقال: والله لا أفارقه ولا يفارقني أبدا. فرح محمد صلى الله عليه وسلم بقرار عمه، وأسرع يستعد للسفر، ثم ركب على الناقة خلف عمه، وتحركت القافلة إلى الشام. ومرت أيام وليال كثيرة والقافلة تسير حتى اقتربت من أرض الشام. في هذه الأثناء كان راهب عالم يسمى بحيرة يقف على الجبل بجوار الدير ينظر إلى سهول سوريا الواسعة، وفجأة شاهد في السماء الزرقاء الصافية سحابة بيضاء فوق القافلة القادمة من مكة تسير معها أينما سارت. وعندما اقتربت القافلة من الجبل وحطت رحالها لتستريح بجوار شجرة عظيمة، رأى الراهب بحيرة تلك السحابة تذوب في الفضاء، بينما انحنت أغصان الشجرة نحو محمد صلى الله عليه وسلم لتظلله من الشمس. كانت السحابة تسير مع القافلة منذ خرجت من مكة، وتلقي بظلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحميه من حرارة الشمس. أدرك بحيرة مما شاهده من أمر الشجرة والسحابة أن الرسول الذي بشرت به الكتب المقدسة يوجد بين أفراد هذه القافلة. وفي الحال أمر بحيرة بإعداد طعام كثير، ثم أرسل إلى القافلة يدعو رجالها لتناول الطعام. وحين حضروا أخذ بحيرة يدقق النظر فيهم ويفحصهم واحدا واحدا ليميز من بينهم ذلك النبي المنتظر، لكنه لم يجد فيهم من تنطبق عليه الصفات التي أخبرت بها الكتب المقدسة. قال بحيرة في نفسه: إنما شاهدته من تظليل السحابة وانحناء أغصان الشجرة هي أمور وأشياء خارقة للعادة وغير مألوفة، ولا يفسرها إلا أن بين هؤلاء القوم رسول الله المنتظر. سأل بحيرة رجال القافلة قائلا: يا معشر قريش، هل تخلف منكم أحد ولم يحضر للطعام؟ قالوا: نعم، تخلف طفل تركناه بجوار أمتعتنا عند الشجرة لصغر سنه، قال لهم: أحضروه ليتناول معنا الطعام. وعندما حضر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ظل بحيرا ينظر إليه ويدقق النظر في جسمه ليتأكد من وجود الصفات التي ذكرتها الكتب السماوية في النبي القادم. وعندما انتهى القوم من تناول الطعام قام بحيرة وأخذ محمدا وظل يسأل عن أشياء، ومحمد يجيب عن أسئلته حتى تأكد له أن هذا هو الرسول المنتظر.
من فضلك تابع بقية المادة.